الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، انتهينا من الدرس الماضي. في الدرس الماضي من التمييز، ما حكم التمييز بعد أفعل التفضيل؟ نعم، هات متى ينصب ومتى يقع، هذا الذي نريد.
إن كان فاعلا في المعنى
ويجب نصبه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره بالإضافة إلا ها من يذكر الاستثناء؟ ما لك
إلا إذا أضيف إلى غيره.
أحسن. إلا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز فإنه ينصب التمييز. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يضاف أفعل التفضيل إيش مرتين. ما هو ضابط التمييز الذي هو فاعل في المعنى، وما هو ضابط التمييز الذي ليس بفاعل في المعنى؟ ها، إذا حول أفعل التفضيل إلى فعل وجعل التمييز بعده صح أن يكون إيش فاعلا، هذا ضابط الذي هو فاعل في المعنى. والذي ليس بفاعل في المعنى بعضا من جنس التمييز، أن يكون بعضا من جنس التمييز بأن يصح أن يوضع موضعه إيش لفظ بعض. درس أمس درس مهم، يعني نحتاجه في الكلام. طيب، التمييز بعد ما اقتضى التعجب، ها، يجب نصبه. هل هو خاص بالتعجب التي هو صيغ النحاة؟ كل ما دل على تعجب، كل ما دل على تعجب بعده تمييز يجب ايش؟ يجب نصبه. التمييز يجر بمن الا في مواضع، ما هي هذه المواضع؟ ها، أحسن. إذا كان فاعل في المعنى فلا يجر بمن، أو كان مفعول به محولا عن مفعول به فلا يجر بمن، ها، والثالث عند غيرك، ها، إذا كان تمييزا لعدد فلا إيش فلا يجر أيضا إلا إذا دخلت عليه المثل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، فإن هنا الدمع تمييز أصله إيش فاعل في المعنى وجره بمن لأن دخلت عليه ال. طيب، هل يجوز أن يتقدم التمييز على عامله؟ ها، نعم. سيبوي يقول مطلقا، والصحيح الذي عليه الكسائي وغيره رجحه ابن مالك أنه إذا كان العامل فعلا متصرفا إيش جاز أن يتقدم عليه. فإن كان جامر غير متصرف فلا يجوز أن يتقدم عليه بالاتفاق بإجماع النحاة، وما جاء من ذلك نادر جدا وإيش مع أنه ضرورة. في صورة قد يكون العامل متصرف ولا يجوز تقديم التمييز عليه، متى؟ ها، عند من؟ طيب، إذا ضمن معنى فعل إيش جامد، مثل إيش مثله هنا؟ نعم، كفى بزيد رجلا، فكفى متصرف لكنه بمعنى فعل إيش جامد، وهو فعل التعجب. ثم أخذنا أمس فائدة الأوجه التي اتفق فيها الحال والتمييز، والأوجه التي افترق فيها. طيب، نقرأ الدرس الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: حروف الجر. قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذا الفصل في حروف الجر. ولماذا سميت حروف الجر بهذا الاسم؟ ذكر الخضري احتمالين. قال محتمل أنها سميت حروف الجر لأنها تعمل الجر فيما بعدها، كما يقال حروف النصب ويقال حروف الجزم، لأنها تعمل حروف النصب وتعمل النصب والجزم، وهذه كذلك قيل فيها حروف الجر لأنها تعمل الجر. وقيل سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى أسماء، إلى الأسماء، تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. ما معنى تجر معاني الأفعال الأسماء؟ أي تضيفها إليها. فالآن مررت بزيد، الآن الباء جرت معنى الفعل مررت إلى من؟ إلى زيد. ما معنى جرته؟ أي أخذته وأضافته إلى الاسم. واضح إن شاء الله؟ قيل لأنها سميت حروف جر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. ما معنى تجر معاني الأفعال الأسماء؟ أي تضيف المعنى الذي تضمنه الفعل إلى إيش؟ إلى الاسم الذي بعده. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله هذه الحروف العشرون، ذكر 20 حرفا من حروف الجر، كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء. وتقدم معنا أنها إنما تكون حروف جر متى؟ إذا لم تسبق بما، وأما إذا سبقتها ما فتكون إيش؟ أفعال. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر، وهي من حروف الجر. كي من حروف الجر، وأيضا لعل من حروف الجر، ومتى ولكن عند بعض العرب لا عند كلهم كما سيأتي يذكره الشارع. قال فأما كي فتكون حرف جر في موضعين. الآن بدأ بالكلام على النادرة، قال خلا وعد وحشيش تقدم الكلام عليه، بقي كي ولعل ومتى سيذكرها ويتكلم عليها. قال فأما كيف تكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة، أي لمة، كيمة بمعنى لمة. كيمة ضربت زيدا، ما معنى كيمة ضربت زيدا؟ أي لمة، وإنما يؤتى بها السكت عند إيش؟ عند الوقت، فإذا وصلتها تحذف. ولماذا يؤتى بها السكت عند الوقف؟ للحفاظ على إيش؟ على الحركة التي على الحرف الذي قبلها. فلان مثلا كيمة الميم مفتوح، فإذا وقفنا عليه نأتي بهاء السكت حتى تحفظ الميم إيش؟ مفتوحة، لأننا لو لم نأتي بهاء السكت سيحصل للميم ماذا؟ سكون. فيؤتى بهاء السكت في الوقف للحفاظ على حركة الحرف الذي قبلها، فإذا وصلت حذفت هاء السكت لأن الحرف إيش؟ سيتحرك ولا يسكن. كيما ضربت زيدا، كيما بالفتح، ها كيف حذفت ما الاستفهامي مطلقا، اذا جرت تحذف الفها سواء جرت بحرف او جرت ايش بالاضافه بمقتضى ما، هنا حذفت جرت بالإضافة فحذفت، وإذا جرت بحرف جر أيضا تحذف عما محذوفة الألف. فألف الاستفهام إذا دخل إذا جرت سواء جرت بحرف أو جرت بالإضافة ألفها تحذف. علامة ضربت زيدا، الماء حذفت ألفها. قال فأما كيف تكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ماء الاستفهامية نحو كيمة أي لمة، فماء استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت. هذا الموضع الأول، متى تكون كي حرف جر؟ إذا دخلت على ماء الاستفهامية. قال الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا، هل واجب هنا أن تكون يعني كي حرف جر؟ محتمل أنها حرف جر، ومحتمل أنها إيش؟ ومحتمل أنها ناصبة. قال الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا، فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي. نعم، أكرم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، ثم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر بكي. والتقدير جئت كي إكرام زيد، عندنا كي إكرام في التنوين وهو خطأ. والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد. وأن الخضري ذكر فائدة طيبة أن كي لها أربع أحوال، وهو تلخيص جيد لضبط كي. قال اعلم أن كي إن ذكرت أن بعدها كانت جارة بمعنى اللام قطعا. هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن تذكر أن بعد كي، يعني كي أن جئت كي أن تكرمني، تذكر أن بعد كي. فماذا تكون كي هنا؟ جارة ليس غير، حرف جر قطعا أي لا يحتمل وجها آخر. الحالة الثانية أن تذكر اللام قبلها، أن تذكر اللام قبلها، فهنا تكون مصدرية ناصبة ليس غير، لا تحتمل وجها آخر. مصدرية ناصبة، تقول جئت لكي أضرب زيدا، جئت لكي أضرب، فما هي كي هنا؟ ناصبة مصدرية، لأن دخلت عليه حرف الجر تنصب بنفسها. الحالة الثالية، الحالة الثالثة أن تخلو عن أن وعن اللام، لا تأتي بعدها أن ولا يأتي قبلها إيش؟ ولا يأتي قبلها لام، خالية عن الأمرين، فهنا محتملة، محتملة أنها جارة ومحتملة أنها إيش؟ ناصبة. إن قدرت اللام قبلها فهي إيش؟ ناصبة، وإن لم تقدر اللام قبلها فهي إيش؟ فهي جارة. الحالة الرابعة أن تقترن بهما، أن تقترن باللام وماذا؟ وأن. جئت لكي أن تكرم، جئت لكي أن تكرم زيدا، فهنا الراجح أنها تكون إيش؟ جارة مؤكدة لللام، اللام حرف جر وهي حرف جر أيضا إيش؟ مؤكدة لللام، ومحتمل أن تكون ناصبة. هذه حالات ورود كي. من يعيدها؟ ها، إما أن تقترن باللام فتقول جئت لكي تكرمني، فهنا وجوبا إيش؟ تكون كي ناصبة. طيب الحالة الثانية أن تقترن بأن فقط، فتقول جئت كي أن، فما هي؟ جارة قطعا. طيب الثالث أن تخلو من الأمرين، فهنا محتمل، إذا قدرت اللام فهي مصدرية ناصبة، لأن كي لا تنصب إلا إذا إيش؟ إذا سبقتها اللام لفظا أو تقديرا، وإن لم تقدر اللام فهي جارة والفعل منصوب إيش؟ بأن مضمرة. طيب الحالة الرابعة أن تقترن بالأمرين، فالأرجح أن تكون جارة توكيد لله الذي ذكره الشارح المثال: جئت كي أكرم زيدا، من أي نوع؟ أول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ أي صورة؟ الثالث. لم تقترن بالأمرين، فما هو الأرجح؟ تكون ناصبة. فعلى هذا تمثيل الشارح بهذا المثال مبني على وجه، على وجه مرجوح، واضح إن شاء الله. ولذا قال الخضري قال: فما جرى عليه الشرح احتمال مرجوح. كيف يكون لو كان على الاحتمال الراجح أين يجعلها حرف جي حرف جر؟ ها، لكن على نريد احتمال راجح، كيف نجعل كلام المصنف رحمه الله كلام الشارح حتى تكون حرف جر على الوجه الراجح؟ ها، نقدرنا اللام وجوبا ناصبا، أن نقدر بعدها أن، أحسن. فنقول جئت كي أن أكرم زيدا، حتى تكون جارة فقط، واضح إن شاء الله. أو نأتي بهما جميعا اللام وأن. الحاصل من هذا أن كي تكون حرف جر في كم مواضع؟ في موضعين. الموضع الأول ما هو؟ إذا دخلت على ما الاستفهامية. الموضع الثاني في مثل قولك جئت كي أن أكرم زيدا. زاد الخضري موضعا ثالث، قال الخضري زيد عليهما ثالث وهو ما المصدرية وصلتها، أي إذا دخلت كي على ما المصدرية مع صلتها فتكون أيضا حرف جر، كقوله إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. الآن هنا كي جر، ماذا جرت؟ جرت المصدر من ما وما دخلت عليه، فهذه ثلاثة مواضع تقع فيها كي حرف جر، وقل من نبه على هذا كما قال الشارح رحمه الله. طيب انتهينا من كي، متى تكون حرف جر؟ واضح إن شاء الله. طيب نقرأ الذي يلي. قال وأما لعل، فالجر بها لغة عقيل، ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. الشاهد لعل أبي، لعل حرف جر وأبي مجرور بلعل، وهذه لغة لعقيل. قال وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، فأبي المغوار والاسم الكريم، اسم الكريم أي اسم الجلالة الله، لعل الله، فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن. أخ أفادنا فائدة أنه لم يوجد أحد من المتقدمين يعبر عن مثلا ما نعبر بلفظ الجلالة، وإنما يقولون اسم الجلالة أو الاسم الكريم، فمن وقف على فائدة في هذا إن شاء الله ينبهنا. هل وجد كلام لبعض المتقدمين يقولون ولفظ الجلالة كذا وكذا؟ فإنه يكثر استعماله، واضح إن شاء الله، يكثر ما نعربه لفظ الجلالة فاعل أو لفظ الجلالة مفعول أو لفظ الجلالة مجرور. وذكر بعض أخ أفادنا بهذا أنه لم يوجد عن أحد التعبير بلفظ الجلالة، وإنما يعبرون اسم الجلالة أو الاسم الكريم أو نحو ذلك. فإن شاء الله من وقف على شيء في هذا يفيدنا به. قال فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن، وقريب وفضلكم خبران، ولعل حرف جر زائد. قال الخضري صوابه شبيه بالزائد، نعم هذا الصواب، لعل ليس من حروف الجر الزائدة بل هو شبيه بالزائد، فإن حروف الجر ثلاثة أقسام: إما حرف جر زائد أو حرف جر أصلي أو حرف جر شبيه بالزائد. ما هو حرف الجر الأصلي؟ حرف الجر الأصلي هو الذي له معنى وله إيش؟ وله تعلق. الآن مثلا صليت في المسجد. الأنفي لها معنى، ما هو معناها؟ الظرفي. وهل لا تعلق؟ نعم، الجار والمجرور متعلق بالفعل إيش؟ صلى. فهذا حرف جر أصلي ما له معنى وله تعلق. الثاني حرف جر زائد. ما هو حرف الجر الزائد؟ الذي لا معنى له ولا تعلق، مثل قولك بحسبك درهم. ألم بحسبك، حسبك مبتدأ، فلان الباء هل لها معنى؟ ليس لها معنى. وهل لها تعلق بشيء؟ لم تتعلق بشيء. ومثل قوله ما جاءني من أحد، من هنا زائدة لا معنى لها ولا تعلق. وقد ذكر ابن هشام في قواعد الإعراب مع موصل الطلاب للأزهري الحروف الجريش التي استعملت زائدة. طيب، وأيضا التي استعملت شبيهة بالزائد. النوع الثالث من أنواع حروف الجر، حرف جر شبيه بالزائد. ما هو الشبيه بالزائد؟ الذي له معنى وليس له إيش؟ تعلق. الآن مثلا رب رجل كريم لقيته. الآن رب هل له معنى؟ ما معنى؟ تقليل، أي قليل من لقيته من الكرام. ولكن هل له تعلق؟ هل جار والمجرور رب رجل تعلق بشيء؟ لا تعلق له. كذلك هنا لعل، فلعل له معنى. ما معنى لعل؟ ترقي. ولكن هل الجار والمجرور لعل الله أو لعل أبي المغوار هل هو متعلق بشيء؟ ليس متعلق مع وجود معنى له. فبهذا يظهر أن لعل حرف جر شبيه بالزائد وليس بزائد كما قال الشارح. قال ولعل حرف جر زائد كما سمعتم شبيه بالزائد دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم، بل بينهما فرق. بحسبك درهم لا معنى له، ولعل له معنى. وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها. ينتج من هذا كم لغات؟ 4 لغات في لعل، لعل ولعلي وعل وعلي، وكلها حرف جر على لغة عقيل. طيب، انتهينا من لعل متى يكون حرف جر في لغة عقيل وليس عند سائر العرب. وعند سائر العرب ما هو؟ حرف ترقي ونصب. قال وأما متى فالجر بها لغة هذيل، ومن كلامهم أخرجها متى كمه، أي يريدون من كمه، فهي حرف جر بمعنى من. هذيل يستعملون متى حرف جر بمعنى من، فيقولون أخرجها متى كمه، أي من كمه. قال ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، هو يصف السحاب، يقول أنها شربت من ماء البحر ثم ارتفعت متى لجج خضر. ما معنى متى؟ من لجج خضر. وعند هذا البيت يذكر النحاة خرافة. ما هي هذه الخرافة؟ ذكرها الخضري في الحاشية. قال لزعم العرب عند قوله شربنا، يقول أن السحاب تنزل من البحر وتشرب ثم تصبه مطر. قال لزعم العرب والحكماء، الحكماء لعل يريد بهم الفلاسفة، فلاسفة اليونان، فهم الذي يطلق عليهم أهل الحكمة، أنها تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة، أي بعيد عن مرأى الناس، فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الإبل، فتشرب من مائه بصوت مزعج، ولذا قال لهن نئيج، أي صوت مزعج، ثم تصعد في الجو فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودها في الهواء ثم تمطره حيث شاء الله. هذا الكلام لا دليل عليه. وكم العرب زعموا، كثير من العرب من الجاهلين زعم أشياء شركيات، فقد زعموا في الطيرة، وزعموا في السحرة وزعموا في الأزلام زعومات باطلة، فكل هذا من الباطل. الشاهد أن متى تستعمل إيش حرف جر في لغة هذيل وتكون بمعنى من. قال: وسيأتي الكلام على بقية العشرين، أي بقية حروف الجر، عند كلام المصنف عليها ولم يعد. طيب انتهى من هذه التي هي نادرة، إنما شرحها الشارح لأن إيش نادرة وقل من نبه عليها، وهي كي ولعل ومتى. متى تكون حرف جر في هذه المواضع التي ذكرها؟ قال: ولم يعد المصنف في هذا الباب لولا من حروف الجر، وذكرها في غيره، ذكرها في شرح التسهيل المجلد الثالث 53، ذكر أن من حروف الجر لولا. ها ما سقط عندنا ولا شيء؟ طيب: ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر، وذكرها في غيره. ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر، لكن لا تجر إلا المضمر، وهذا هو شرط كونها حرف جر، أنها لا تجر إلا الضمير المتصل، بشرط قول المضمر أي المتصل، ولا تجر المنفصل. أما إذا جاء بعدها منفصل يكون إيش؟ يكون مبتدأ. لولا أنا لأكلك الأسد مثلا، أي لولا أنا موجود، أنا مبتدأ، ولكن إذا كان ضميرا متصلا. قال: ومذهب سيبويه، طيب، ومذهب سيبويه أن من حروف الجر، لكن لا تجر إلا المضمرة، فتقول لولايا ولولاك ولولاهم، فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا. قال إيش عندك؟ قال الخضري: أي مع كونها في محل رفع بالابتداء، فهي في محل جر بلولا وفي محل رفع بالابتداء، فلها محلان، وهذا هو الصحيح، وهو الذي ذكره ابن هشام في قواعد الإعراب وارتضاه شارحه الأزهري رحمه الله، أنها تكون إيش حرف جر، وهذا الضمير في محل جر، وأيضا في نفس الوقت إيش في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف. قال: أي مع كونها في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف، فلها محلان على رأي سيبويه. من يعرب لولايا؟ لمثلا لولايا لغرق زيد مثلا، بغض النظر عن صحة هذا المثال. ها لولا حرف جر، ضمير متصل في محل جر، وهو في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف، تقديره موجود أو نحو ذلك. هذا قول سيبويه. قال: وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء وليست في محل جر، وليست جارة، وإنما الذي بعدها الضمير في محل رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، قال على سبيل النيابة، قال: أصل لولايا لولا أنا، وأصل لولاك لولا إياك، وأصل لولاه لولا إياه، قال: فالضمير المتصل أصله إيش ضمير منفصل، وإنما الضمير المتصل هنا نائب عن الضمير المنفصل. قال: وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، فلم تعمل لولا فيها شيئا، كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيته. سمع أدلة كثيرة أن إيش تجر الضمير. وزعم المبرد أن هذا التركيب، أعني لولاك ونحوه، أي ذكر ضمير متصل بعدها، لم يرد من لسان العرب، وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم، كقوله: أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. قالوا أراد به الحسن بن علي، وهذا تهيج لمعاوية كان على قتال الحسن رضي الله عنه. أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. الشاهد فيه ولولاك، رد على المبرد الذي قال إن هذا لم يأتي في لغة العرب. وقوله وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق من قنة النيق منهوي. الشاهد منه إيش؟ لولايا قمة النيق، قنة النيق أي قمة، قمة جبل، النيق جبل وهي قمة، هذا المراد. طيب واضح هذا إن شاء الله الذي قرأنا، نقرأ الذي يليه. قال ابن مالك رحمه الله بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. ذكر في هذه الأبيات أن بعض حروف الجر مما ذكر مختص بالأسماء الظاهرة، وبعضها ليس مختصا بالظاهر بل يدخل على الظاهر والضمير، وبعض حروف الجر ليس مختصا بكل ظاهر بل لا يدخل إلا على إيش؟ على أسماء معينة من الأسماء الظاهرة. فذكر أن الأولى تدخل على كل ظاهر، وأن مذ ومنذ مختصة بالظاهر الذي يدل على إيش؟ على وقت وزمان. طيب، وأن رب خاصة بالظاهر الذي هو إيش؟ نكرة ولا ترفل على المعارف، وأن التاء خاصة بلفظ الجلالة وبلفظ رب. ثم ذكر أنه قد رووا نزر يسير وجاء قليل عن العرب أنهم يدخلوا الرب على إيش؟ على ضمير. قال الشارح رحمه الله من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وليس خاصا بظاهر دون ظاهر بل يدخل على كل ظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول. نعم، ليس كلها، منها ما هو يدخل على كل ظاهر ومنها إيش؟ ما يختص بظاهر دون ظاهر. في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي، أي لا تدخلها على الضمير، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، نحو ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته منذ يومنا. ما معنى منذ يومنا؟ أي في يومنا. لماذا بمعنى في؟ لأن بعدها ظاهر، يعني لأن بعدها حاضر، وإذا كان ما بعدها حاضر فهي بمعنى في، وإذا كان ما بعدها ماضي فهي بمعنى من. قال أي في يومنا، وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وسيذكر أيضا أن لمذ ومنذ إيش؟ أحوال غير الجر، قد تأتي مبتدأ وقد تأتي ظرف، وسيأتي إن شاء الله في ذاك الموضوع. الشاهد منه الذي نريد الآن أن مذ ومنذ خاصة بماذا؟ خاصة بالزمان، ولا تجر من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. بقي هل تجر كل زمان؟ ذكر الخضري أربع شروط للزمان الذي تجره مذ ومنذ، أو ثلاثة شروط. قال وشروط الزمان المجرور بهما كونه متعينا، هذا الشرط الأول، أن يكون الزمان متعين لا يكون مبهم، فلا تقول منذ زمن. هل تقول منذ زمن؟ لأن الزمن مبهم ما يدرى كم هو، ولكن تقول منذ يومنا أو منذ يوم الخميس متعين. الشرط الثاني أن يكون الزمان ماضيا أو حالا، أن يكون ماضيا أو حالا. فإذا كان ماضي فهي بمعنى من، وإذا كان حال فهي بمعنى في. ولا تدخل على الزمان المستقبل، فلا تقول مذ غد. هل يصح تقول ما رأيته مذ غد؟ ها، كلام ما يستقيم. الشرط الثالث أن يكون متصرفا. ومر معنا الظرف المتصرف، ما هو الظرف المتصرف؟ هو الذي لا يلازم النصب على الظرفية، بل يأتي ظرف وغير ظرف، يأتي فاعل، يأتي مفعول، يأتي مجرور. فهذا الشرط أن يكون متصرف، لا يكون من الظروف اللازمة للنصب على الظرفية. هذه ثلاثة شروط للزمان الذي يقرب من أن يكون متعين، وأن يكون للماضي أو للحال، وأن يكون متصرفا لا يكون لازم للنصب على الظرفية. قال: وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله واخصص بمد ومنذ وقتا. وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتن حتىك يا ابن أبي زياد. الشاهد حتىك، هذا ما حاله؟ شاذ، يقول الشارع شاذ، والأصل أنها تقرش الظاهر. قال: ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. ولغة هذيل إبدال حائها عينا، كيف يقولون؟ عتى، يقولون بدل حتى عتى. يموت الناس عتى الأنبياء، أي حتى الأنبياء. أكلت السمكة عتى رأسها، لغة من لغات العرب وهم هذيل. قال: ولغة هذيل إبداء حائها عينا. وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حتى حين. عندنا حتى وهو خطأ، صواب القراءة فتربصوا به حتى بالعين. وابن مسعود هذلي، فهو كان يقرأها على لغة قومه، وهي قراءة شاذة. وقد ذكروا أن عمر لما سمعه يقرأ بهذا القراءة أنكر عليه، وقال إن القرآن نزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة هذيل. وأيضا قد قرأ نحو هذا القراءة في قول الله في سورة يوسف حتى حين، فلبث في السجن هي الآية حتى حين. في سورة يوسف نحوها حتى حين، قرأها ابن مسعود حتى حين. طيب، قال: ولغة هذيل إبدال حائها عينا. وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حتى حين. وأما الواو فمختصة بالقسم. انتهينا من حتى، وأن حتى خاصة بماذا؟ بالظاهر، وقد سمع دخولها على الضمير شذوذا، وأنه ذيل يبدلون الحاء عينا. قال: وأما الواو فمختصة بالقسم، وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها معهما، فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله، لأن الواو تغني عن إيش؟ عن فعل القسم. الواو إذا ذكرت أغنت عن فعل القسم أو التاء. قال: ولا تجر التاء إلا لفظ الله، فتقول تالله لأفعلن. وقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة، قالوا تربي الكعبة قسم. وهذا معنى قوله والتاء لله وربي. وسمع أيضا تر الرحمن. وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب. ابن مالك يقول إن التاء خاصة بلفظ الجلالة ورب إذا أضيف إلى الكعبة، والخضري يقول قد سمع إيش دخوله على الرحمن. الرحمن، وحكى بعضهم دخولها على حياتك تحياتك. قال ولا تجر رب إلا نكرة، لأن الكلام على رب، وأن رب من خصائص النكرات، بل قد جعلوا رب من علامات إيش النكرة، وهي من أنفع علامات النكرة، إذا دخلت رب على اسم فهو نكرة. ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيته. وهل هو هنا نكرة محضة؟ رب رجل عالم لقيته ليس نكرة محضة، لأنه إيش موصوف بصفة وهو عالم. قال نحو رب رجل عالم لقيته، وهذا معنى قوله وبرب منكرا أو منكرا، منكرا بالفتح، أي واخصص برب النكرة، وقد شذ جرها ضمير الغيبة، سمع دخولها على إيش على الضمير، وهذا شاذ، كقوله واهن رأبت، عندنا رأيت وهو خطأ، والصواب رأبت بمعنى أصلحت، واهن أي شيء واهي قد وهي، فأنا أصلحته، رأبت أي أصلحته، واهن رأبت وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنقذت من عطبه، ومثله قوله إيش ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. فهو يقول شاذ. بقي هل الضمير هنا نكرة أو معرفة؟ قلنا رب من علامة النكرات، ولا تدخل إلا على النكرة، لأن سمع دخوله على الضمير، والضمائر معروف أنها إيش أنها معارف، فهل الضمير الآن معرفة دخلت عليه رب أو قد صار منكرا؟ جمهور النحاة على أن الضمير هنا لا زال إيش لا زال معرفة، ولم تؤثر فيها رب تنكيرا، وذهب ابن عصفور والزمخشري أنها إيش أنها قد صارت نكرة، أن الضمير في هذا الموضع قد نكر، احتجوا على أنه نكرة بأمرين. الأمر الأول أنه واقع موقع اسم واجب التنكير، أن الضمير هنا وقع موقع اسم واجب التنكير، فلما وقع موقع اسم واجب التنكير أخذ حكم النكرات، لأن رب خاصة بالنكرة. الأمر الثاني أن مرجع هذا الضمير الذي يرجع عليه ما هو؟ التمييز، وربه عطبا، عطبا تمييز، وأيضا ربه فتية، فتية تمييز، ربه رجلا، رجلا تمييز، والتمييز نكرة ومعرفة نكرة، تمييز واجب التنكير. قالوا أن مرجع هذا الضمير نكرة وهو التمييز، فلما كان مرجعه نكرة دل على أن الضمير هذا نكرة وليس إيش وليس معرفة، ذكر هذا محي الدين في حاشيته، أشار إليه إشارة. الشاهد أن رب خاصة بالأسماء الظاهرة النكرة، وقد سمع دخولها على إيش على الضمير، وهو كما حكم عليه شاذ، أي شاذ من حيث القياس، وإلا فالاستعمال قد ورد بكثرة. طيب ثم هذا الضمير هل هو نكرة أو معرفة؟ كما سمعتم جمهورهم على أنه معرفة، والزمخشري وابن عصفور على أنه صار نكرة. قال كما شذ جر الكاف له، له عائد على إيش على الضمير، أي أن الكاف الأصل أنها تدخل على إيش على اسم ظاهر، وأن دخولها على الضمير شاذ، كقوله خل الذنابات شمالا كثبا، وأم أو عال كها أو أقربا، الشاهد منه إيش كها، أراد التشبيه فأدخلها على هذا. والذنابات اسم موضع. قال وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا، كهو شاهد وكهن، وهذا معنى قوله وما رووا البيت، أي والذي روي من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل، وكذلك جر الكافي المضمر نحو كها أيضا هذا إيش قليل. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كذا 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 كهولا كهولا.